فنقول ما فعله اتفاقا أو لشهوة نفسية فقط هذا لا ليس بسنة. ولكن من كان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم محبة تامة وأحب أن يتأسى به في هذا لا تعبدا ولكن من قوة المحبة فهذا إيش لا بأس به ويثاب على المحبة لا على التأسى. نعم
حتى في مسألة تتبعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما تعرف الله لا يفرق
به إيه لا فرق لا فرق يعني في المكان يصلي فيه إيه لا فرق ما أنا كريم
أن يظهر من فعل عمر رضي الله عنه وارضاه أنه ليس رضي عليه أنه ما فعل أنه من الصحابة صلى الله رضي الله عنه وارضاه ما حصوا على ما حصوا عليه لكن هذا هذا ما ذكر فيه لأن يراها أن زوجة بحق لا من الجنة
نعم
هذا اللي
يظهر من عمر أيها لكن الشيخ الكامل رحمه الله نص على أن ابن عمر خالف أصل جمهور الصحابة في هذا ويمكن أن يقال كما قلت أن ابن عمر لا يفعل تعبدا ولكن لقوة محبته وزيادة محبته يفعل هذا فيقال ليس هو أشد محبة للرسول من عبد الله من أبي بكر هي أحيانا نعم.
باب الصلاة في الكعبة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي. يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا.
قوله معه من يستره من الناس يعني يحجبه عن الناس لئلا يتزحم عليه فيشوش عليه الصلاة. ولا يمكن أن نقول إن في هذا حجة لأولئك القوم الذين يتحجرون على من يصلون من جماعتهم خلف المقام لأن الفرق ظاهر. الناس يتزاحمون على إيش؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووقتنا الحاضر الناس يتزاحمون على طواف يعني المطاف مملوء فلا يحل لأحد أن يعوق الناس ويبقى حجرا على صاحبه. نعم يحيى
حديث
في قبل
هذا
قوله
وليس على أحد
بأس
أن يصلي في أي
نواحي
البيت.
هذا كلام ابن عمر. نعم هذا كلام نعم.
هل يسلم الإنسان يتقصد الصلاة داخل الكعبة؟
حدث
هذا.
كيف؟
هل
يسلم
الإنسان أن يتقصد أن يصلي داخل الكعبة؟
نعم. هذا من السنة ما لم يكن له نعم لف الحجة.
الشيخ حفظك
الله من
دخل
الآن في الحجر من البيت ثم أدار ظهر كان ظهر بالبيت ووجه للجهة الأخرى
يعني الجهة الشمالية ما يصح يعني الجهة
الشمالية الجدار خارج الكعبة قلنا 6 أذرع من
الحجر
من البيت طيب هذه 6 أذرع ليس عليها جدار لأن الجدار من ورائها فيكون توجه إلى غير الكعبة على أنه على أن هذا يعني هذه مسألة قضية ولا من يفعل هذا؟ أعتقد لو أني رأيت أحد يفعل هذا لأمسكت بيديه وأبدينه شفاء هذا جنون.
من أراد يخبر الناس أن هذا من البيت أن الناس الآن
تعتقد أن الكعبة هي المبنية؟
ما يقال ما يقال ما ما يقال اعتقاد أن الكعبة هي المبنية ولا كل من يتجول لغاية الجهاز عنها.
باب من كبر في نواحي الكعبة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه.
في هذا الدين على أنه يجوز أن يدخل البيت ولا يصلي فيه، وفيه أيضا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى حيث لم يدخل أصلا في الكعبة، وفيه أنه لما دخل الكعبة بعد أن أرخص في الإسلام أنه كبر الله وعظمه وأن الله تعالى أكبر من كل شيء. نعم.
من دخل الكعبة يسن لك في الكبر من الخالق؟
لا، إلا إذا كان سبب، كان سبب لا بأس، مثل لو أزيل منها صنم أو نحو ذلك تكبر هذا صدق. والدليل على هذا أنه في قصة أسامة بن زيد وبلال لم يكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نواحيه.
باب كيف كان بدء الرمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد. باب كيف كان بدء الرمل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا
الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، بمعنى أن لا تمد الخطوة طبيعية لكن أسرع، وليس المراد به هز الأكتاف كما نشاهد من بعض الحجاج والمعتمرين تجده هكذا هكذا، نعم لا يسرع ولا شيء، يهز كده فقط، فهذا ليس بمشروع. وإذا رأيتم أحد يفعل فانصحوا.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم
هذا اتجاه الرمل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اعتمر عمرة القضية التي جرى عليها الصلح في الحديبية اجتمعت قريش يريدون أن يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، اجتمعوا من ناحية الشمال وقالوا، أي قال بعضهم البعض يقدم عليكم قوم وهنتهم ثم يثرب، معنى وهنتهم أي أضعفتهم، لأن المدينة شرفها الله اشتهرت بالحمى حتى دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن ينقل حماها إلى الجعفة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرموا الأشواط الثلاثة إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإنهم يمشون عادي مشيا عاديا، لأنهم في هذه الناحية لا تشاهدهم قريش. والمقصود من الرمل في تلك السنة هو إغاظة المشركين، هذا هو السبب. فإذا قال قائل إذا زال هذا السبب فهل تزول مشروعية الرمل؟ فالجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يا محمود لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا كل الأشواط حتى ما بين الركنين، وهذا الأخير يعني رمل ما بين الركنين هو الذي زال سببه، لأن حكمه في الأول أن يمشى فيه مشيا معتادا من أجل أن قريشا لا يشاهدون، فزال السبب، زال هذا السبب فصار فأمروا أن يكملوا الأشواط الثلاثة كلها من الركن إلى الركن، فصار هذه المسألة مركبة من شيئين، شيء بقي وهو الرمل وشيء آخر نسخ وهو مشي ما بين الركنين. السبب لأن مشي ما بين الركنين قد زال إيش؟ قد زال سببه. أما مشروعية الرمى في الأشواط كلها فسببه لم يزل حقيقة لم يزل، لأن هذا يذكر المسلمين بالقوة وأن يروا عدوهم أنهم أقوياء. لولا هذا الرمل ما ذكرنا قصة الرمى في أمة القضية ولا خطر على الباب. فحقيقة الأمر أن السبب باق، وهو أن يتذكر الإنسان أن يتذكر المسلمون إيه؟ القوة والجلد والشجاعة. نعم يا سمي إيش؟ نعم أي بجينا لا تعجل. نعم
ركعتا الطواف هل هي مقصودة بذاتها أو أنه تجزى عنها غيرها؟
هذا إيش؟
تجزى عنها غيرها
الظاهر المقصودة بذاتها، يعني فلو انتهى من طوافه وأقيم الصلاة صلى الفريضة ثم صلى ركعتين. نعم لا لا صلاة مستقلة ضلع.
الله إليك، لو هناك زحام في المطار هل يعني يقارب
الخطى ويرمل
في مكان
مثلا؟
هل يرمل؟
لا يرمل، لا يمكن يرمل وهو كل حال.
لا هو في مكان
مكان شو مكان؟
يعني هو يمشي يعني مثلا
أطمن سرعة المشي
في مكان
يشري،
يعني مثلا ما
يسرع، يعني معناها أنه يبعد علشان يرمل؟
لا هو في مكانه، قد يكون في
قول قد يعني أمام في كان تقول ورينا أن يرمى في مكان،
يعني مثلا يصل هو أمامه مثلا شيء بسيط، ولكن لو رمى قبل الأمام يمشي عادي فهو يرمي مكان مثلا
صار يحنف. يحنف هذا نسمي الحنف عندنا، ما يصح، لا بد من السرعة. لكن لو فرضنا أن المطار فجوار في أحيانا يستطيع الرمي وأحيانا لا يستطيع، يحنف ما يستطيع. ولكن لو فرض أنه لو أبعد عن الكعبة استطاع الرمل ولو جنى لم يستطع، فما الحكم؟ نعم قال العلماء يرمل ولو بعيدا، يرمل ولو بعيدا، وعللوا هذا بأن المحافظة على فضل يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على شيء يتعلق بزمانها أو مكانها. وهذه قاعدة نافعة يدل لها أن الإنسان لو دخل وقت الصلاة وهو في حاجة إلى بول أو غائط، فهل الأفضل من أن يصلي الصلاة قبل الوقت لأنه أفضل، أو أن يذهب ويقضي حاجته ثم يقبل على صلاته الثانية؟ فهنا محافظة على ذات العبادة أولى من محافظة على زمنه على مكانه. مثل إنسان دخل الوقت وهو في مكان كله موشح كله نقوش، لو صلى لالتهى بهذه النقوش، ولكنه إذا خرج من هذا المكان وجد مكانا ليس فيه ما يلهيه، أيهما أولى؟ أن يصلي في المكان الذي فيه ما يلهيه أو أن يخرج؟ أن يخرج. نعم.
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع.
ترجمة
قوله باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك وهو مطابق للترجمة من غير مزيد. وقوله يخب بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة أي يسرع في مشيه، والخبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى العدو السريع، يقال خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها. وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل. وقوله أول منصوب على الظرف، وقوله من السبع بفتح أوله أي السبع طوافات. وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة، وهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله، لأنه صريح في عدم الاستيعاب، وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده في الكلام على حديث عمر إن شاء الله تعالى.
ظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه أول ما يطوف، يعني أول، هل المراد أول طواف يطوفه أو أول ما يبتدع الطواف؟ في احتمال، وعلى الاحتمال الثاني يكون استلام الحجر في أول شوط ولا يكرره، لكن الظاهر خلاف ذلك، وأن معنى قوله رحمه الله حين يقوم مكة أول ما يطوف، يعني أول طواف يطوفه، فيكون الاستلام في كل الأشواط. وفي قوله أول ما يطوف دليل على أن الاستلام في أول الشوط، وبناء على ذلك إذا انتهى من السبعة فإنه لا يستلم ولا يشير ولا يكبر، لأنه انتهى الشوط، والاستلام والتكبير والتقبيل في أول الشوط. نعم.
باب الرمل في الحج والعمرة. حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا خليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشواط ومشى 4 في الحج والعمرة، تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه ثم قال ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى
عن عمر رضي الله عنه، لا يقال انه متناقض، بل هو جواب عن سؤال قد ورد على النفوس، وهو ان الرمل لمراءات المشركين ومراغمتهم، وقد زالها، فاراد ان يبين رحمه الله اننا نتمسك بالسنه وان زال السبب الاول، حيث فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ذلك في حجه الوداع. وفي هذا دليل على أن اتباع النص مقدم على القياس وعلى العلة، لأن النص هو المعتمد.
حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه،
لأنه معزحا وهو مصمم على أن يستلم لا يمكن أن يرضى، وفعل ابن عمر رضي الله عنهما شاهد منه، وإلا فإن الصواب اتباع السنة في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا لم يتمكن من استلامه باليسر يستلمه بمحجن ويقبل المحجن، فإن لم يمكن أشار إليه. الصواب خلاف رأي ابن عمر في هذه المسألة، أي في المداهمة على استلام الحجر. نعم.
باب استلام الركن بالمحجن. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه.
يحمل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه أن يطوف ماشيا، أو أنه أراد أن يري الناس كيف يطوفون، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز الطواف راكبا لغير عذر أو لا يجوز؟ فمنهم من أجازه واستدل بهذا الحديث، ومنهم من منعه وقال الأصل أن الإنسان يفعل النسك بنفسه، وهو إذا كان على البعير لا يتحرك، الذي يتحرك ويمشي هو البعير. والمنظر إلى الشرح في هذه المسألة
الركوب،
الركوب نعم كيف خمسة عشر باع؟ طيب عد خمسة عشر باع.
باب طواف القارن في باب المريض يطوف راكبا، قوله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المريض يطوف راكبا، أورد فيه حديث ابن عباس وحديث ابن سلمة. نقرأ حديث الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. حديث ابن سلمة قال اشتكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور.
هذا كيف يجب يوم الطاهر يوم رفوع إلى المدينة.
يقول أورد فيه حديث ابن عباس وحديث أم سلمة، والثاني ظاهر فيما ترجم له بقولها فيه إني أشتكي، وقد تقدم الكلام عليهما في باب إدخال البعير في المسجد للعلة في أواخر أبواب المساجد، وأن المصنف حمل سبب طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا على أنه كان عن شكوى، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أيضا بلفظ قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. ووقع في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه، فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرين، وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبا لغير عذر، وكلام الفقهاء يقتضي الجواز إلا أن المشي أولى، والركوب مكروه تنزيها، والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد. ووقع في حديث
قبل إيش؟
أن يحوط. ووقع في حديث أم سلمة توفي من وراء الناس، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط، بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي. وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا سار بين البعير والفرس والحمار، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحمار
والحمار خطأ خطأ عظيم. الفرس نعم لأن روثه وبوله طاهر، والحمار نجس ولا يؤمر أبدا أن يروث أو يطوف، فجمع الحمار مع الفرس والبعير غلط. نعم.
وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه، ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها، واحتمل أيضا أن تكون راحلته عصمت من التلويث حينئذ كرامة له. عصمت من التلويث
عصمت شهر احتمال دائما. نعم
عصمت من التلويث حينئذ كرامة له، فلا يقاس غيره عليه. وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره، وقد تقدم حديث ابن عباس قبل أبواب، وزاد أبو داود في آخر حديثه فلما
أوله أبعد. هذا بناء على مذهب الشافعي رحمه الله أن البول والروث من الحيوان نجس، وهو ضعيف بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الغنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يأمرهم بالتخلي عن البول. فالصواب أن بول وروث كل ما يؤكل لحمه طاهر، هذا قال ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس إلا ما يشق التحرز منه، مثل لا ولا الفاء، لكن مثل الذباب لها بول، أليس كذلك؟ نعم ولا لها بول لا شك، واضح. وقد قيل إنها إذا بالت على أبيض صار أسود، وإذا بالت على أسود صار أبيض. ها؟ لا مو بيض، ليس البيض، فلن على هذا القوس، لكنه يعفى عنها لمشقة التحرز منها. وعفى بعض العلماء عن بعض الفار إذا كثر، وقال إن التحرز منه شاق، وبعض الفار نجس في الأصل لأن الفار نجس لا يؤكل. لكن أحيانا ولا سيما فيما سبق لما كانت البيوت مفتوحة تجد الفار يكون له جعر على الكتب وتلوث الكتب، لكن الحمد لله الآن خف لأن البيوت صارت محصنة. المهم الذي يظهر لي أنه لا يجوز الركوب في الطواف سواء على بعير أو على الأكتاف أو في العربيات إلا إذا كان هناك حاجة، الحاجة كمرض الإنسان وكبره والزحام الشديد الذي لا يتحمله، لأن الزحام بعض الناس يتحمل وبعض الناس لا يتحمل. فالمهم إذا كان لعذر فلا بأس، وإذا لم يكن لعذر فلا يجوز، لأن الراكب حقيقة لم يطمع ولم يتحرك، الذي طاف هو البعيد. نعم يحيى.
الرمل إلا الرمل كلها موجودة وقدرت القوة.
نعم.
بعض الناس يقول بوقت الحاضر أن الكفار يشاهدون المسلمين وسط القنوات.
نعم.
فالعلة باقية، يعني هل قدر هذا الوجه؟
أقول الله نحن حال هذا، هل الكفار الآن يهتمون بالمسلمين؟ أجل أبدا ولا رأوا شيء، حتى لو أظهر القوة ما رأوا شيء، لأن كثيرا من حكام المسلمين لم يقوموا بالواجب في معاداة المشركين وفي إراءتهم القوة أبدا، بل بعضهم واضح أنه تبع الكفار. على كل حال إذا رجعنا إلى قلنا ما قال عمر رضي الله عنه، شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد لنا من ذلك. نعم.
معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأن يكون البيت على اليسار.
نعم.
وأحيانا يكون الإنسان في طوافير، إما يكون النساء معه أو يكون شيء يعني أحد في العربية مكاتب هذا الذي يحملون فيه الكبار، فيلتف السائر ويجعل البيت على يمينه.
ومدى أن المسألة
ليست
فيها أمر،
فلماذا يقال في
بطلان
طواف هذا؟
يقال بطلانه لأن هذا هو الذي جرى عليه المسلمين، وهو فعل مجمع عليه ولا خالف فيه أحد، فلا بد من هذا. لكن هل مثلا لو أن الإنسان انحرف قليلا لإصلاح شيء أو مثلا للالتفات إلى صاحبه، هل نقول إن هذا الشوك يلغى؟ أو نقول لا يلغى لأن الانحراف يسير والزمن قليل والحاجة قد تدعو إلى ذلك، أحيانا مع الزحام ما تستطيع أن تتجه اتجاها تاما، فهذه أرجو أن لا يكون فيها بأس. إذا كان قليلا الانحراف قليلا والزمن قليل أرجو أن لا يكون فيها بأس. نعم. أن يجعلها خلف ظهرها أو أمام وجهه أو عن يمينه. نعم. وراء
ما حكم من طاق وهو حامل شخص هل يجي الطاق عن
اثنين؟ من طاق
وهو حامل
شخص هل يجي الطاق؟ لا يجي عن اثنين إلا إذا كان المحمول مميزا يقال له إن والطواف ثاني، أما إذا كان غير مميز لا يمكن أن يكون طواف واحد على نيتين. جمعة
شخص صار ما كان يرمل عادة قدم المحدود
وما سيره انه يعني يقال الخطا ويرقص يسير بسرعه، هل ينوي في طوافه في بعض الثلاثه انه يرمر وفي الباقي انه هذا عدده ام يجري طالما هو يرمر عدده؟ فهمت السؤال؟ هذا سؤال معقد جدا، واضح ما كل ما نقرا واضح. طيب
لأن ما نوى الأولاد ما نوى ما
نجعل هذا معنى يعني لكونه يوجبا يسرع بغير اختيار غير اختيار، هذا ينوي في الأشواط الثلاثة ينوي أنه يرمى مثل الأحجب إذا جاء الركوع ينوي أنه إذا ما يكون الأشجب إن من الأعمال بالنيات يكون هذا على العادة. نعم.
الحيوانات التي لا تؤكل لحمها.
نعم.
ويحرم التحرز منها.
نعم.
هل ضلها ضربها نجس يعتبر غير نجس يعني مطلقا؟
لا 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 الكلب حتى الهر الهر دونه وراثه نجس مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها طاهره انها من الطوافين عليها. البول والروث من كل ما لا يؤكل هذا نجس هذا هو الاصل. لكن اذا كان يسيرا لا اذا كان يسيرا يشق التحرز منه هذا محل الخلاف. فبعضهم عفى عن هذا وقال ان هذا امر لا يمكن التحرز منه. نعم.
بالنسبة
لهذا
الأوامر
هنا الذين يقوم بالبيت
ما
يعرف
يدخل البيت.
ما
يعرف يدخل بدعاء الوالدة.
نعم.
شخص
يأخذ
كتاب
يقرأ
على
هؤلاء يؤيي أمره
هل
يقول ذلك؟ وهما يقول شيء معنى؟
لا
ذكر أوامر ما هو
ما يعرف شيء.
لا ما يعرف يبدأ يدعو اللهم كذا وكذا أتفهم معنى يقول العام كلا وش معنى قال معناه كذا وكذا مشتق من كذا عرفت؟ أما فهم صعب المنع هذا يعلم ما لا يدري.
الحجاج اعترف على الأجم اللي يجون برا ما يفهم المعنى.
هذا هو البلاء. ولذلك نقول لو أن الحجاج وجهوا إلى أن يقال لهم مثل عند ابتداء الطواف الآن ابتداء الطواف وقل ما شئت ما تريد بلغتك أنت أو باللغة العربية أي ما تريد لكن أحسن وأمتع. لكن ياخذ الكتاب ويجاوب كان ما قال قرانا يتعبد بتلاوه فيه فقط عرفت علم ربك ان شاء الله. نعم انت الوقت
شيخ باب ضبط الربع لانه مجرد يعني والجن غاب الجن ان تكون احدى الجن في الارض انا ربع المشكله ان تكون الجن في الارض
كيف الجن كيف الروح
لا لو كان الجن
يعني لا حتى لو يمشي مش 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 مكان لا يمكن نقل القدم إلى مكان آخر إلا بارتباع على مين خالد ولا يكون يكون هافض ما في أبدا إن شاء الله تعالى بالشارع نشوف وبالنسبة للحجاج لا شيء عليهم لأنهم جهال لكن بالنسبة هذا اللي وضع هذا أرى أنها لا تضل. أما المواضع التي لا تستلم هل يطيبها ويكون الذي استلمها استلمه غير مشروع اصلا. نعم اذا كان في طيب يتاكد انه يعلق بيده اما مجرد رائحه لا باس. في مساله نحب ان يبينها الطواف والسعي لا بد فيهما من نيه اليس كذلك؟ ولا احد يطوف او يسعى الا بنيه كما قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. لكن تعيين الطواف والسعي هل يشترط أن ينوي أنه يطوف للعمرة أو أنه يطوف للحج أو يسعى للعمرة أو يسعى للحج؟ المشهور من المذهب أنه لا بد من التعيين وأنه لو نسى وطاف سعى ولم يخطر بباله أنها للعمرة أو الحج وجب عليه إعادة الطواف والسعي. يعني لا بد أن يعين. وقال كثير من العلماء أو أكثر العلماء إنه لا يشترط التعيين وقالوا إن الطواف والسعي بالنسبة للنسك عموما كالركوع والسجود في الصلاة. فكما أن الإنسان في الركوع والسجود لا يجد نية خاصة فكذلك هذا جزء من النسك. وهذا الحقيقة فيه سعة للناس القول الثاني لأن كثير ما ينسى الإنسان يجي نعم دخل بنية الطواف لكن غفل عن كون الحج أو عمره. تعالى هذا القول إذا نسي الإنسان أن يعين فإن طوافه صحيح وسعيه صحيح. نعم في حديث إنه يقوم عليكم قوم وأنتم ثم يثرب فيه دليل على أن المشركين يحبون ضعف المسلمين وعدم قوتهم وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة دليل كما أنهم يودون من المسلمين أن يكفروا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا نعم لو يردونكم من بعد أيمانكم كفارا. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج:
سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على بعيره في حجة الوداع. أي الأطوفة؟ لا، القدوم ما طاف على بعيره، الطبعة رمل ثلاثة ومشى أربعة. الظاهر أنه في طواف الإفاضة، ظاهر أنه في طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بعد الطواف، وظاهره أنه ليس أن الراحلة ليست معه.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يستلم إلا ركنين يمانيين. وقال محمد بن بشر: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
الحديث كل ما سياقه البخاري، وذلك أن ابن عباس لما قال له معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا، قال له عبد الله بن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس. وسبق لنا أن الحكمة في أنهما لا يستلمان أنهما ليس على قواعد إبراهيم. والظاهر لي أن تقويس الحجر أخيرا كان أخيرا، لأنه لو بقي زاويتيه لاستلمهم الناس، فإذا كان هكذا مقوسا فلا شيء يستلم، ويكون هذا من باب الاحتراز عما لا ينبغي أن يفعل. وإن كان سيطول المطاف على الطائفين، لكن لمصلحة، انتبه لهذا. فالظاهر لي والله أعلم أنهم اختاروا أن يكون مقوسا لأن لا يكون له أركان فتستلم. نعم.
باب تقدير الحجر. حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ورقاء قال: أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلدت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
أهل اليمن عندهم يعني إرادات، وهذا نص صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله، والاستلام هو المسح باليد اليمنى، والتقبيل معروف، وضع الشفتين على الحجر. وقول القائل أرأيت، كأن ابن عمر رضي الله عنه بشدة محبته للتمسك في السنة وبخه هذا التوبيخ، وقال له: أرأيت اجعلها في اليمن، وأنت اليوم في مكة ما فيها أرأيت. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فإن تيسر لك في الأموات وإن لم تيسر فلا حرج. نعم نعم، من يسأل يفعل أجل. نعم.
بارك الله فيك. التقليل لو تيسر في كل شهر.
إيش؟
قل في بارك الله فيك التقليل لو تيسر في كل شهر.
إيه نعم، في شهر. إذا تيسر.
مع الاستلام.
مع الاستلام، نعم.
شكرا حضرت الله. هل يشرع للنساء التقليل خصوصاً في الزحام؟
المرأة لا 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 ينبغي أن تقرب من الحجر في أوقات النهار، لأن ما يمكن تصل إلا بزحام شديد. ما نسأل.
الله عنك. إذا حرمنا على الحدود بمكة والنساء على الشيخ حدود الحدود الحرم حدود الكعبة وحدود عرفة وحدود منى وحدود الزرفة، كيف يجي عندنا شك في حدود الميامنة؟ يقول الله بعث إبراهيم وقرر محمد صلى الله عليه وسلم ونقول تعدى الميامنة محل الميامنة، نقول حرم
مع زوجة البنية. من قال هذا؟ أبدا ثق بأن بيتك الأثار واسع وبعضه داخل الأمان وبعضه خارج الأمان، صار بعض الحرم وبعض الحل. نعم وهي مكة لكن ما نقول أنه حرم. مكة لو تصل إلى الطائف فيه مكة، والحرم كما ذكر محدد من زمن إبراهيم إلى يومنا هذا والحمد لله. لا لا أبدا. الآن اللي بالتنعيم خارج الحرم حرم حلو مع أن البناء متصل.
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
اللي بالتنعيم خارج الحرم حرم حلو مع أن البناء متصل.
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. باب التكبير عند
الركن. كلما أتى على الركن يدل على أن الركن اليماني لا يشار إليه، فالركن اليماني ليس فيه تقبيل وليس فيه إشارة عند العجز عن الاستلام، ما فيه إلا استلام إن تيسر وبدون تكبير، وإنما تيسر يمشي الإنسان على عادة.
باب التكبير عند الركن. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كأشار إليه بشيء كان عنده وكبر.
شفاء الترجمة.
قوله باب التكبير عند الركن، أورد فيه حديث ابن عباس المذكور وزاد أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، والمراد بالشيء المحجن الذي تقدم في الرواية الماضية قبل بابين. وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوافه. قوله تابعه إبراهيم بن قهمان عن خالد يعني في التكبير، وأشار بذلك إلى أن رواية عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله الخالية عن التكبير لا تقدح في زيادة خالد بن عبد الله لمتابعة إبراهيم. وقد وصل طريق إبراهيم في كتاب الطلاق، وسيأتي الكلام في طواف المريض راكبا في بابه إن شاء الله تعالى.
نعم جحمين.
بالنسبة للإشارة إلى الحجر الأسود،
نعم
هل
يلزم الوقوف؟ لا يلزم، لكن ما الحديث عن عمر إلا أنه يضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فلا تزاحم فاستقبله وكبر.
بالنسبة للمشير قد يغير اتجاهه
أي إذا وقف لابد من استقبال الحجر سواء وقفت ولم وأنت ماشي. نعم
شيخ، في بعض الأحيان عندما يرى الإنسان في الطواف البدع التي تحصل يعني يكون في قلبه احتقار لهؤلاء، ويعني قد تشمئز نفسه وقد يأتي إليه العذر، فهذا الاحتقار في قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
أولا يجب عليك أن تعلم أن المخالفين للشريعة لك فيهم نظران، النظر الأول نظر شرعي فتلومهم وتنكر عليهم، والثاني نظر قدري فترحمهم وترق عليهم وتحمد الله الذي عافاك من ابتلاهم به. لأن هذا حقيقة، رجل مثلا كاهل قوي يأتي ببدعة عظيمة ترق له المسكين هذا ابتلي بهذه البلوى. ولهذا لنا نظران في كل ما بدعة قولية أو فعلية أو قلبية، لنا نظران، النظر الأول شرعي ممكن والنظر الثاني قدري نرحم، ولكن القدر لا يزاحم الشرع، الشرع مقدم. ولهذا لما قال الإمام الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، هذا كلام الشافعي في أهل الكلام. قال الشيخ الإسلام وهم مستحقون لما قاله الشافعي، يعني هذا التعزيز، ولكنك إذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم وراقبت لهم، وهذا هو العدل. أما أن تتخذهم سخريا بشيء ابتلوا به للجهل أو التقصير فهذا لا ينبغي، وربما يصيبك ما جاء في الأثر من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. نعم.
ذكرنا البارحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الدابة، حملنا هذا على التعليم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الناس، والعلماء لهم قولين في هذا المسألة، ما ظهر لي وجه المنع يا شيخ؟
المنع أنك إذا صرت على بعير لم تطف الله وليس منك حرج. أي الدابة هي الحرج. له احتمالات، له احتمالات سمعتها في فتح الباب.
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف، أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.
وهذا واضح أنك تبدأ أول ما تبدأ بالنسك، لأنك ما أتيت إلى مكة إلا لهذا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أناخ بعيره عند باب المسجد ثم طاف. لكن في الوقت الحاضر هذا متعذر أو متعسر، لأنه لا يمكن إيقاف السيارات حول المسجد، فلا بد أن تذهب إلى محلك وتنزل متاعك ثم تأتي عاد بما يتيسر لك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كانوا من الأول أدركناهم تقف السيارات عند المسعى، والمسعى قبل أن يبنى هذا البناء كان المسعى الأول سوق تجارة تكاكين وبيع وشراء، نعم ما في أحد، فكان السيارات تقف عند المسعى وعليها العفش وكل شيء، فيدخل الإنسان ويقضي عمرته ثم يرجع يركب سيارته يذهب إلى بيته. لكن لو هذا صعب جدا. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
بطن المسيل يعني الوادي الذي عليه الآن علامة، العمدة الخضراء هي علامة ابتداء السعي، والسعي يكون بشدة إذا تيسر، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة سعيه تدور به إزاره. وسبب ذلك أن أصل السعي من أجل سعي أم إسماعيل، أم إسماعيل أنزلها إبراهيم خليل عليه السلام هي وابنها في مكان عند الكعبة الآن، ثم ذهب وجعل عندهما قربة ماء وجراب تمر، نفد التمر والماء وعطشت الأم، ولازم ذلك أن ينقص لبنه، فجاء الولد وجعل يتلوى من الجوع، والأم ليس عندها أحد، فرأت أقرب جبل إليها هو الصخرة، ذهبت إليه صعدت قعدت يعني تحسس تسمع ما رأت أحد ولا سمعت أحد، نزلت متجهة إلى الجبل الثاني المقابل وهو المروة. لما هبطت في بطن الوادي غابت عن ولدها، فجعلت تسعى سعيا شديدا، سعي الأم المشفقة الخائفة على طفلها أن يفوت عليه أحد ذئب أو غيره حتى تمت 7 أشواط. فأمر الله جبريل فنزل وضرب بجناحه أو رجله الأرض حتى نبع الماء ماء زمزم بدون معاول ولا مكاين ولا شيء بإذن الله نبع وجعل يذهب يمينا وشمالا الماء فجعلت هي تحجره من شفقتها عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. ونحن نقول رحم الله أم إسماعيل ورحمنا أيضا لو كانت نهرا ماذا يكون نسل نهر يمشي بوسط المسجد صعب. لكن من نعمة الله أن هذه المرأة سخرها الله عز وجل فحجرت حتى بقي في مكانه. والعجب أن هذا البئر لا يمكن أن ينضب أبدا ما نضب لا في قديم الزمان ولا في حديث. ولما صارت البناء الأخير المسجد تعديل يقول رأوا نهرا عظيما يصب في البئر يأتي من قبل الصفا شيء عجيب من شدته. والله على كل شيء قدير. وقوله رضي الله عنه كان يسعى بطن المسيح هذا السعي سنة للرجال لا إشكال فيه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يسن للنساء؟ الجواب لا يسن. حكاه بعضهم إجماعا أنه لا يسن لأن المرأة مطلوب منها الستر لا أن تسعى حتى يدور بها إزارها فلا يسن أن تسعى. فإن قال قائل أليس السعي من أجل أم إسماعيل؟ فالجواب بلى لكن أم إسماعيل كانت تسعى وليس عندها أحد. والآن لا يمكن أن تسعى المرأة إلا عندها أحد. لو فرض أن المسعى خلى من الرجال مطلقا ليس فيه أحد فقد يقول قائل إنها تسعى المرأة تركها يعني. لكن الآن لا يمكن. وكذلك صعودها الصفا والمروة لا يستحب. حكاه بعض العلماء إجماعا أيضا لأن الصعود يظهر منها أكثر مما لو كانت على الأرض فلا يسن لها أن تصعد. وحينئذ يسقط عنها سنتان سنة السعي وسنة الصعود كما سقط عنها سنة الرمل في الطواف فإنها لا ترمل في الطواف. نعم وليد نعم مسح الركن يعني أتم الطواف. نعم
في بعض الأيام يكون المسعى في الدور
الأول فرض ما في
أحد.
هل
يصلي
المرأة
أن تسعى
فوق
وتسعى يكون هذا
أفضل أو تسعى مع الأولى ست الباب الأولى أن لا تسعى. نعم
شيخ الدار الثاني يكون مستوي على الأرض فما المرأة ما يعني ما في مثلا مسعى جنز ومسعى كذا
يعني كل هذا منتهى السعي أو الواجب حد الجدار جدار الدائري هذا حد من ميال المسعى هو الحد يعني مو لازم تدور عليه لأن حد المسعى الأصل يجب حد الشفاف الموضوع للعربيات فمن وقف على حده من جهة المروة أو الصفا فقد استكمل السعي.
باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالفن. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك، وأبت. يخرجن متنافرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا.
طواف النساء مع الرجال لا بأس به ولا يمكن منعه، خصوصا في أوقات هذه، لأن كل امرأة مع محرمها، ولو منعت الرجال منع النساء من اختلاط الرجال لضاعت النساء وحصل من الشر أكثر. ولكن لو جعلنا كما تفعل عائشة حجرة يعني بعيدات عن الرجال لكان هذا طيب، وكانوا هنا يفعلونه في الأيام التي ليس فيها زحام شديد، يجعلون النساء على أجانب، وهو عمل طيب. وأما أن تمنع النساء ويقال لهن لا تطفن إلا في الليل مثلا فهذا صعب، وفي وقتنا هذا الأمر أصعب. لو قلنا أن الرجال وحدهم والنساء وحدهم لحصل فتنة كبيرة، كل إنسان يستطيع أن يصيد المرأة بدون من يعارضه، ولكن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويتجنب زحام النساء بقدر المستطاع، وعلى المرأة أيضا أن تنتبه لأولئك الفجار الذين يتصيدون النساء في المطاف والعياذ بالله، وتجد الرجل يتسق بها من أول الطواف إلى آخر الطواف، نسأل الله العافية. وكم ضبط من قضية. وفي هذا أيضا لما إذ منع ابن هشام النساء أن يطوفوا أن الطواف مع الرجال، قال كن كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي. في هذا دليل على الاحتجاج بالفعل، أي فعل الصحابة، لا سيما مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الفعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم ينكره الرسول ولا الله عز وجل فإنه يعتبر جائرا إن كان من غير العبادة، ومشروعا إن كان من العبادة. تقرأ علينا إذ منع ابن هشام
قوله. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله إذ منع ابن هشام هو إبراهيم أو أخوه محمد بن هشام ابن إسماعيل بن هشام ابن الوليد بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم المخزومي، وكان خالي هشام بن عبد الملك. فولى محمدا إمرة مكة، وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة، وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته. فلهذا قلت يحتمل أن يكون المراد ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى مات في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره سنة 25 و100. قاله خليفة ابن خياط في تاريخه. وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك. لكن روى الفاتحي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة. وهذا إن صح لم يعارض الأول، لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقا، فلهذا أنكر عليه عطاء واحتج بصنيع عائشة، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر. قال الفاتحي ويذكر عن ابن عيينة أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري انتهى. وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتا ثم تركه، فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان، وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة. قوله كيف يمنعهن معناه أخبرني ابن جريج بزمان المنع قائلا فيه كيف يمنعهن. وقوله وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال أي غير مختلطات بهن. قوله بعد الحجاب في رواية المستملي أبعد بإثبات همزة الاستفهام، وكذا هو للفاكهي. قوله إيل عمري هو بكسر الهمزة بمعنى نعم. قوله لقد أدركته بعد الحجاب ذكر عطاء هذا
لولا عمري، وضع العمري موضع الله يعني موضع والله بدل ما يقول إي والله قد إي والعمري. والقسم بالعمري هذا جائز، وقع من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ووقع من غيره أيضا، وليس هو القسم الممنوع لأن أداة القسم غير موجودة فيه وهي الواو والباء والتاء. نعم.
قوله لقد أدركته بعد الحجاب ذكر عطاء هذا لرفع توهم من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره، ودل على أنه رأى ذلك منهن. والمراد بالحجاب نزول آية الحجاب، وهي قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكان ذلك في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كما سيأتي في مكانه. ولم يدرك ذلك عطاء قطعا. قوله يخالقن في رواية المستملي يخالقهن في الموضعين، والرجال بالرفع على الفاعلية. قوله حجرة بفتح حجرة، قوله حجرة بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية. قال قزاز هو مأخوذ من قولهم نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلة. وفي رواية كشميهني حجزة بالزاي، وهي رواية عبد الرزاق، فإنه فسره في آخره فقال يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب. وأنكر ابن القرقول حجرة بضم أوله وبالراء وليس بمنكر، فقد حكاه ابن عديس وابن سيدة فقال يقال قعد حجرة بالفتح والضم أي ناحية. قوله فقالت امرأة زاد الفاكهي معها، ولم أقف على اسم هذه المرأة، ويحتمل أن تكون ذقرة بكسر المهملة وسكون القاف. امرأة روى عنها يحيى بن أبي كثير أنها كانت تطوف مع عائشة بالليل، فذكر قصة أخرجها الفاكهي. قوله انطلقي عنك أي عن جهة نفسك. قوله يخرجن زاد الفاتحي وكنا يخرجن إلى آخره. قوله متنكرات في رواية عبد الرزاق مستترات. واستنبط منه الداودي جواز النقاب للنساء في الإحرام وهو في غاية البعد. قوله إذ دخلنا البيت قم في رواية الفاتحي سترنا. قوله حين يدخل في رواية الكشميهني حتى يدخل، وكذا هو للفاتحي. والمعنى إذا أردنا دخول البيت وقفنا حتى يدخلنا حال كون الرجال مخرجين منه. قوله وكنت آتي عائشة
وعلى هذا فتغن وأخرج الرجال على تقدير قد أي وقد أخرج الرجال.
نعم كمل شيء كمل
إيه.
قوله وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير أي الليثي، والقائل ذلك عطاء. وسيأتي في أول الهجرة من طريق الأوزاع عن عطاء قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير. قوله وهي مجاورة في جوف تبير أي مقيمة فيه. واستنبط منه ابن بطال الاعتكاف في غير المسجد لأن ثبيرا خارج عن مكة وهو في طريق منى انتهى. وهذا مبني على أن المراد بثبير الجبل المشهور الذي كانوا في الجاهلية يقولون له أشرق ثبير كيما نغير، وسيأتي ذلك بعد قليل. وهذا هو الظاهر، وهو جبل مزدلفة لكن بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها ثبير، ذكرها أبو عبيد البكري وياقوت وغيرهما. فيحتمل أن يكون المراد لأحدها، لكن يلزم من إقامة عائشة هناك أنها أرادت الاعتكاف سلمنا، لكن لعلها اتخذت في المكان الذي جاورت فيه مسجدا اعتكفت فيه، وكأنها لم يتيسر لها مكان في المسجد الحرام تعتكف فيه فاتخذت ذلك. قوله وما حجابها زاد الفاكهي في نائذ. قوله تركية قال عبد الرزاق هي قبة صغيرة من لبوت تضرب في الأرض. قوله درعا موردا أي قميصا لونه لون الورد، ولعبد الرزاق درعا معصفرا وأنا صبي، فبين بذلك سبب رؤيته إياها. ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقا، وزاد الفاكهي في آخره قال عطاء وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف راكبة في خدرها من وراء المصلين في جوف المسجد وأفرد عبد الرزاق هذا وكأن البخاري حذفه لكونه مرسلا فاغتنى عنه بطريق مالك الموصولة فأخرجها عقبة. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور.
هذا طواف الوداع وكان يقرأ الطور المسطور في صلاة الفجر بعد أن طاف للوداع ودخل وقت الفجر صلى الفجر ثم ركب إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
الناس بعض المشايخ والمدراء والرسول صلى الله عليه وسلم خلى أم سلمة رضي الله عنها ورضاها تخطب في مريضها.
وهنا له وجه ليس له وجه. نعم.
أحسن الله عليك. يحكي بعض الناس معه امرأة من محارمه أو نساء ومعه مساجد أجنبيات. بحجة أن المرأة إذا رجل إذا معه نساء من محارمه هل أن يصحب أن يصحبها يعني امرأة أجنبية أو نساء أجنبيات معه فيحجونها كلهم سويا يكون معه مجلس سوي والحج والطواف كله معه. وعلى مذهبهم يعني العلماء يذكرونهم على أن الاختلاط قريب وسيلة لغيرهم وما حرم وسيلة لغيرهم تبيه الحاجة. هل هذا
يستدل الفحل؟ لا. حديث الرجل الذي قال إنما أتخذ حاجة خلوا معنا دائما في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل مع دعاء الحاجة إلى استفصال الرجل مكتوب في الغزوة خل هذا أمامك دائما. نعم. نعم. نعم.
الله يخرج الحديث أن المرأة
لا تجب عليه صلاة الجماعة
ولو خلف
المسجد. نعم وهو كذلك.
باب الكلام في الطواف. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده.
في هذا دليل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يحصل المطلوب بلا أضرار. هذان رجلان يطوفان قد ربط أحدهما يده إلى يد الآخر بسيء أو بحبل أو بأي شيء فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قده بيده لأنه إذا قاده بيده أمكن عند الحاجة أن يطلقه بسهولة. لكن إذا كان قد ربط يده بيده بخيط صعب إطلاقها وحصل عليهما وعلى غيرهما مشقة. وأرن الله أن يمسك بيده لأن ذلك قد تدعو الحاجة إليه والأفضل أن لا يمسك ولا بيده إلا عند الحاجة. وإذا احتاج إلى انفكاكهما فلينفك. وفي الشاهد من هذا قوله قده بيده فقد تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يطوف. نعم.
كذلك هل نرى يعني جماعات اللي يحجون بشكل جماعي يربطن النساء بحبل حتى لا يضعن النساء في الطواف او في السعي فهل مثل هذا ينهين عن هذا الشيء؟
نعم ينهون عن هذا لا شك لانهم اذا سبقوا وجقوا على غيرهم بل كل واحد ياخذ بيد اهله والحمد لله يحصل مطلوب. نعم.
هل هذا الحديث شيء دليل على الكلام في الطواف والحاجه ومن بين الحاجه؟
إيه نعم لأنه لا حاجة إلى الكلام يستطيع أن يشير بيده ويمسك يد أحدهما ويدخلها في يد الآخر لو كان كلامه حراما لأمكن في الإشارة. نعم. ثلاثة.
طيب. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه.
وهذا إذا كان الإنسان امرأة وسلطان هل يقطع؟ فإن لم يكن له امرأة ولا سلطان فلا يقطع، لأنه لو قطع لحصل بذلك شر كثير وخصام ونزاع عند بيت الله عز وجل. أما الذي له امرأة وسلطة فلا أحد ينازع. نعم.
باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
لا يطوف بالبيت عريان، وهذا أمر منكر شرعا وعرفا ومروءة، ولكن لو كان فيه ثقب يسير على فخذه أو على أسفل بطنه وطاع، أو كان إزاره نازلا عن سرته، فهل طوافه غير صحيح أو طوافه صحيح؟ الجواب ينبني على هل هذا عريان أو غير عريان. الجواب ليس بعريان، ولذلك نقول ليست العورة في الطواف كالعورة في الصلاة، لأن حديث الطواف والبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يستقيم على عموم لا سلبا ولا إجابة. فكم من أشياء في الصلاة تحرم وتجوز في الطواف، وكم من أشياء في الصلاة تجب ولا تجب في الطواف. فالطواف يفارق الصلاة في أكثر من موافقته إياه. وعلى هذا فلا يمكن أن نقول إن ستر العورة في الطواف كسترها في الصلاة. نعم أن يطوف عريانا لا شك أن هذا محرم لكشف العورة وتحت بيت الله الحرام، والإنسان متلبس بعبادة هذا غير لائق عقلا ولا جائز مروءة ولا شرع. وقول لا يحج بعد المشرك حتى غير المشرك إذا كان كافرا فإنه لا يحل، وبناء على ذلك فمن لا يصلي لا يحل له أن يحج ولو حج لم يقبل منه فيكون آثما. ولعل هذا يذكر أولئك الذين ابتلوا بترك الصلاة حتى يصلوا ليتمكنوا من الحج. نعم. وليد
هنا قال مثلنا شيخ العورة محظور عامش لتخفي
الطواف. نعم.
فهذا
قولي شيخ ما يبتلنا الطواف ولا طواف أولا ما هي العورة التي يجب سترها ويحرم كشفها؟ لا ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج فخذه في حديث أنس بن مالك في خيبر، فالعورة هي السوق التي يجب سترها عن كل أحد، وأما الفخذ فلا يجب ستره إلا إذا خيفت الفتنة كأفخاذ الشباب مثلا أو الفخذ عند امرأة أجنبية، فهذا معلوم أنه لا يجب لأن الفتنة حاصلة به. نعم.
وجوب الوضوء في
الطواف ما في دليل. لا أقول الراجع لاختار الشهر السام ونختاره نحن أنه لا يجب، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا. أرأيت لو أن إنسان انتقض الوضوء في أثناء الطواف في الزحام الشديد وقلنا انقطع الطواف اذهب تتوضأ، متى يخرج من المطاف إلا بعد التعب الشديد؟ ثم إذا وصل إلى الحمامات ما سيحصل له يتوضأ؟ يحتاج إلى انتظار طويل. ثم إذا رجع وقلنا ابتدأ الطواف من أول ابتدأ وفي أثناء الطواف نعم انتقض وضوء أو احتاج إلى خروج ففعل، بكل مشقة خرج من المسجد وبطول زمان انتظر الحمامات، وبالرجوع أيضا قلنا له ابتدأ من طواف من أول ففعل وفي أثناء الطواف أحد مشكلة، يعني يبقى كل النهار مترددا لم يصح طواف. ولو كان هناك نص صريح مثل الشمس في وجوب الوضوء للطواف لقلنا في هذه الأحوال الضنكة الصعبة يحل التيمم، لكن ما في نص صريح والحمد لله، هذه من نعمة الله. نعم.
هل يشهر بذلك؟
هل لا 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 يجب قاعدة خذوها بارك الله فيكم، إذا كان الناس على شيء احتياطي فلا تفتح الباب لهم، لكن هذا ينفعك في الضنك. لو جاءك إنسان بعد أن انتهى من الطواف والسعي وقال أنه أحدث في أثناء الطواف لا تأمره بالإعادة، لأنك ستكلفه مشقة شديدة بدون علم، وهذه يجعلها أمام أعينكم. كل شيء الناس فيه ماشون على الاحتياط وليس حراما دعهم، لكن إذا استفيد في حالة ضنك وضيق تكساء أفتي بما ترى.
طيب شوف مثلا لو واحد
يتكلم أو يتبع ذلك
ثم
تكلم عن سنن الواجبات
في
الطواف،
هل
يأتي بعبارة
موهمة
حيث
العوام
يفهمون أنه واجب؟ أنا أرى شوف لا تفتحون الباب، لا تفتحون ما دام الناس ماشيين على الاحتياط خلوهم ماشيين على الاحتياط.
الآن الشيخ بدأت كتب كثيرة.
نعم.
أخذت هذا القول تنشر. وإذا الناس يسألون عنه كل ما تكلم الإنسان قال كيف تقول وفلان يقول كذا.
على كل حال شيء ثاني.
اشتهر الشيخ.
اشتهر إيش؟
أن الوضوء لا يجب
الطواف. طيب. الحمد لله إذا اشتهر من غيره فهو أحمد الله أن الله انشره. لكن أنا ولا سيما الإنسان المعتبر يعني اللي تأخذ فتوى ما له داعي. لو سئلنا الآن ونحن نرى أن الوضوء غير واجب، أيما أفضل الوضوء أو عدمه؟ طيب هل نفتح لهم باب يتنازلون عن الأفضل؟ طيب هل نفتح لهم باب يتنازلون عن الأفضل؟ لا. لكن إذا وقعت الواقعة نعم فلها من الله كاشع إن شاء الله. أي أحسن هذه يسألون دائما إذا قلنا لا تفعل قال هو حرام أقول لا تفعل، هو حرام أقول لا تفعل، أكرر عليه كل ما كرر الحرام أقول لا تفعل، أقول هذا منك حرام. نعم إذا علمت أن الرجل وقعت منه فتح المسألة حينئذ أفتي بما أرى. هذا إذا كان الناس سائلين على الاحتياط، أما إذا كانوا سائلين على خلاف الاحتياط فحينئذ لا بد أن تبين، لا بد أن تبين. عرفت الفرق؟ مثلا الآن بعض الناس يرون جواز الربا في الأوراق، ربا النسيئة وربا الفرق، واشتهر عند الناس وانتر أن هذا حرام وعندك دليل، بل إنه حرام وعندك دليل. كذلك اشتهر عند الناس أنه يجوز الإنسان أن يختار سلعة معينة ويقول للتاجر يا فلان أنا أريد السلعة معينة وأنا ما عندي فلوس، فيقول التاجر أنا أشتريها ثم أبيع عليك بزيادة. اشتهر عند الناس أن هذه مرابحة حلال، هذه يجب أن يبينها، لأن الناس في هذا سلك طريق الاحتياط ولا طريق التساهل. هذه خلوها على بالكم. ولما ظهرت الفتوى من بعض العلماء المعتبرين بأن وجه المرأة لا يجب ستره، قال بعض العلماء الذين درسونا ونعتبرهم رحمهم الله من الشافعي، قال عجبا لهذا المفتي أن يفتي بهذا والناس سائرون على ستر الوجوه، وستر الوجوه أفضل، حتى الذي أفتى بجواز كشف الوجه يقول الستر أفضل. فيقول عجبا له كيف يحول الناس من شيء ماشين فيه على الاحتياط وعلى الأفضل حتى يتحول. وهذا حقيقة تربية تربية، وما ضرنا إلا أن بعض الناس يعامل المسلمين في العلوم حسب النظر فقط دون التربية، مع أن الإنسان إذا تأمل القرآن والسنة وهدي السلف يجد أنهم يلاحظون التربية ملاحظة عظيمة. فهمت؟ نعم يا سليم. نعم.
اللي يرخص بكشف الوجه ويجب الشيخ ويعمل تفقه النجد هذا على شيخ مع الفكر ومع النظر
لله يدبر. أنا من الليلة إن شاء الله سأسميك بن حزم. وش رأيك؟
الشدات يعني
شدات هذا غير قياسي، لكن عاد الا عرفت شده وجمع شدات على كل حال. طيب انا مع الاخرين في ان سبحان الله كيف يعقل ان نقول للمراه اكشي في هذا الوجه الجميل الجذاب نعم واستري الرجل القبيحه اللي شفتها تقلك ركب نعم ونقول استريها، وهذا الوجه الجميل اللي كالبدر اكشي من يقولها؟ يعني هل يمكن تاتي الشريعه بهذا؟ والله لا تاتي لا تاتي. اكبر استنادهم على حديث ضعيف او على راي ابن عباس رضي الله عنه. الحديث الضعيف ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليها ثياب رقاء شفافه فاعرض وقال ان المراه اذا بلغت سن المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفيه. هل هذا معقول؟ اول حديث ضعيف السند وفيه انقطاع، والثاني هل يعقل اسماء بنت ابي بكر
أيها الإخوة.